كلما كان الطالب رفيقا بشيخه كلما دنا من شيخه وقرب شيخه منه، وهذا أمر معلوم ومجرب وواقع. وكلما كان هذا الطالب محل إثارة أو إشكالات أو إلحاح أو إزعاج كلما نفر منه شيخه، وهذا أمر معلوم. قال بعد ذلك: ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، يعني لا يكون سببا لضجر شيخه فيزهد فيه، يعني لا يرى أن هذا طالب علم فلا يعطيه. قال: وإذا لقنه شكر له ذلك. والأصل يا إخوة أن من أسدى إليك معروفا أن تشكره، وفي الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن أعظم من يعطيك من الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ففضائله جمة ومناقبه كثيرة وعلى الأمة وفيرة، من يعلمك سنن الرسول، من يعلمك كتاب الله جل وعلا، فهذا له فضل فتشكره على تعليمه، هذا أفضل من ممن يعطيك طعاما، وأفضل ممن يعطيك هدية، وأفضل ممن يكرمك بمتاع. من أعطاك علما لترفع الجهل عن نفسك فشكره أولى من شكر غيره. قال: وتستحي منه إن كان هو لا يستحي منك. إذا كان الشيخ جريء أو فيه بعض الأخلاق الصعبة فينبغي أنت أن تستحي منه، لا تقابله بأخلاقه. نحن قد نبهنا ماذا يجب على الشيخ، لكن هنا يفترض الآجري رحمه الله ما قد يكون في بعض المقرئين من غلظة ونحو ذلك. قال: تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، أنت تنظر ما هو الذي يجب عليك ولا تنظر ما الذي يجب على شيخك لك. معنى هذا أن الأخلاق في التعامل بين الشيخ والتلميذ ليست على وجه المقابلة، إنما هي على وجه الإحسان، ويجب على الشيخ أن يحسن من أدبه في مجالس العلم مع تلاميذه، كما يجب على التلميذ أن يحسن في تعامله مع شيخه. قال: لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم وأمرك بطاعة العلماء. إذن أنت في تأدبك معه منقاد لأمر الله جل وعلا لك، وسيأتي ما هو الأمر، ومنقاد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن يا إخوة أن نجمل ما ذكره السلف في أدب الطالب مع شيخه في أمور عشرة. الأمر الأول وهو الأصل والأساس أن يحسن اختيار الشيخ، أن يحسن اختيار الشيخ، سواء من يقرئك القرآن أو من تطلب على يديه العلم. وفي الأثر المشهور: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الأمر الثاني أن يقابل شيخه بالتقدير والاحترام، لما ورد في الحديث: ليس منا، قال: ومن لم يعرف لعالمنا حقه. هذا الشيخ أو المقرئ أو المعلم لا بد أن يقابل بالتقدير والاحترام. يقول القائل: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما، وكليهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما. تقابل الشيخ وتقابل المعلم بحسن الأدب. الأصل الثالث أن لا ينسى له الفضل. لا يصح أن يقال: من علمني حرفا صرت له عبدا. هو علمك حرفا وتبقى عبدا لله سبحانه وتعالى، لكن تقدره ولا تنسى الفضل الذي أعطاك إياه. فالعلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، فتذكره بالدعاء وفي المجالس بما يستحق من الثناء، وتدفع عن عرضه وتذب عنه بالحق، فإن هذا من حقه عليك. الأمر الرابع الصبر على جفوته، تصبر على الجفاء إن حصل منه جفاء، ومن لم يصبر لم ينل، فلا بد من تحمل ذلك. الأمر الخامس شكر الشيخ على بذله، وما نبه عليه الآجري رحمه الله أن يشكر الشيخ على بذله. إذا أقرأك شيئا شكر الله لك، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم، هذه العبارات التي يتداولها الخلف عن السلف في مجالس العلم. قال: أو أيضا من الأصول المهمة في ذلك أن يحسن في مجلسه، في مجلس العلم، في جلسته، في سؤاله، في طريقة إنصاته. الأمر السابع حسن الخطاب والسؤال، كيف يخاطب شيخه وإن استشكل شيئا، ما هو الأدب في ذلك، لم يفهم المعلومة، كرر عليه الشيخ لم يدرك، هل ينبغي له أن يستمر وأن يلح أم يصبر، لعل سؤاله بطريقة خاطئة، لعله لم يحسن عرض السؤال، أو لعله لم يحسن فهم الإجابة، ممكن أن يعيد بطريقة أخرى، أو ممكن أن يؤجل سؤاله إلى بعد ذلك. أيضا حسن الإصغاء، وقلنا هذا من مراتب طلب العلم، أن يحسن في إصغائه للعلم، ليس فقط في سؤاله بل في إصغائه وانتباهه ويقظته. كذلك من الأدب الذي يفقده للأسف البعض عدم الاستعجال في التخطئة. كم من عالم ربما يقول الكلمة فيستعجل طالب العلم في التخطئة، وهو لم يفهم الخطاب، أو لم يدرك مغازي الشيخ، ولم يفهم مقصده، أو عنده جهل في اللغة، أو عنده عدم إدراك للأسلوب العربي. إذن أمور كثيرة جدا ينبغي أن تكون في الحسبان قبل أن تنكر. فمن الأدب عدم الاستعجال، ليس أن الشيخ لا يخطئ، فما هو من كان من جملة البشر فمحتمل عليه الخطأ، هذا لا شك فيه، كان عالما أو كان حتى صحابيا، ليس كذلك؟ لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يستعجل في التخطئة، بل يلتمس العذر ويتحرى الفهم ويدقق في العبارة وينظر في المقصد. فإن لم يتضح له شيء من ذلك لا يقل في كلامه يا شيخ أخطأت، فإن هذا لم يكن من أدب السلف، وإنما قالوا يعرض عليه بطريقة السؤال، الشيخ ماذا ذكرت في هذه المسألة؟ فربما هذه الإعادة تفيد أن الشيخ ينظر مرة أخرى. وكانوا يقولون لا تقل أخطأ مالك، قل جانب الصواب، وجانب الصواب هي نفسها أخطأ، لكن فيها من الأدب الرفيع بالتعامل مع أهل العلم، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. أما يستعجل، وغالب هؤلاء يا إخوة والله من لم يصبر على مجالس العلم، زاملناهم وعاشرناهم ورأيناهم في مجالس الأشياخ وفي مجالس الدروس، الذي لا يصبر على طلب العلم لن يتأدب، لأن أدب طالب العلم يأتي من تراكمات من صبره وحضوره في مجالس العلم، ومن إعوجاج ظهره، ومن مزاحمة الطلاب له، ومن طول الدرس، ومن كلام الشيخ، ومن زجره، ومن امتناعه عن الإجابة، تراكمات من الأخلاقيات التي يصادفها في مجالس العلم توجد عنده هذه الملكة في الطلب أو في أدب الطلب. أما إذا كان متنقل يحضر درسنا وينتقل، فمتى يستزيد من هذا الباب؟ وكيف يتربى؟ فضلا عن أن يستغني عن الحضور بالاستماع، فهذه نعمة قضية الاستماع، لكن لا تكن حاجزا لك عن الفضائل. أيضا وهو الأخير، ذكر العلماء عدم مناداته باسمه، وهذا من الجفاء، من الجفاء. سمعت أحدهم في مجلس وهو يخاطب شيخا كبيرا في مقام جده ليس في مقام أبيه، وهو يقول بالنسبة لقول فلان باسمه، ويظن هو من سوء فهمه وسوء أدبه أن هذا حتى لا يغلى في فلان. لست بالضروري أن تضفي الألقاب الكثيرة، يكفي أن تقول ماذا تقولون يا شيخنا مثلا في هذه العبارة، أو نحو ذلك مما هو من أدب السؤال وأدب المعاملة. أما أن تناديه، وبعض أهل العلم يعني ذكروا هذا فرعا عن التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. إذن الخطاب أيضا في التعامل مع أهل العلم أن تناديه بأحب الألقاب له، مثلا إذا كان يحب أن ينادى بلقبه لا حرج، أو أن تتأدب أنت معه بما يليق بمقام الطلب، فهذه من أصول الآداب.